بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إليه. طيب، هذا الحديث اللي يصنع كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقال: ما يريد هذا الرجل أن يدعم من شيء إلا خالفنا فيه. قال: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله النبي من مخالفة اليهود، لأن اليهود ماذا قالوا؟ ما يريد هذا الرجل إلا أن يدعى شيء من أمرنا إلا خالفنا إيه؟ فيه. فدل هذا على كثرة المخالفة، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم، وتارة في وصفه، تارة تكون المخالفة في أصل الحكم، وتارة في صفة الحكم. يبقى الحكم مشترك ولكن نخالف في الأصل، مثل مثلا صيام عاشوراء، فنحن نتفق وإياهم على صيام عاشوراء في أصل الحكم، لكن جاءت المخالفة: لئن بقيت إلى قابل لأصومن الإيه؟ التاسع. ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، لم يخالفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. يبقى احنا عندنا مجانبة للحائض، واليهود عندهم مجانبة للحائض، فاشتركنا في أصل المجانبة، لكن اختلفت عندنا الصفة عنه، فهم يجانبون الحائض كلها مؤاكلة ومشاربة ومساكنة، أما نحن فنجانب الحائض في محل الولد، فللرجل أن يباشر امرأته وهي حائض إلا إذا كان في محل الولد. يبقى هذه المخالفة في أصل الحكم، أو هذه المخالفة في وصف الحكم؟ في وصفه. انتبهوا أخواني، هذا كلام ثمين وغالي، وغالي جدا. نحن أمرنا بمخالفة هؤلاء اليهود أو النصارى أو أهل أو المشركين، لكن هذه المخالفة تارة تكون في أصل الحكم، وتارة تكون في وصف الحكم. مجانبة الحائض في الأصل أو في الوصف؟ في الوصف. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة. باب الطهارة عموما، سواء في الحيض أو في غير الحيض، كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله. يعني كان اليهود يشدد عليه في هذا الباب، مشدد عليه في هذا الباب، فلما جاءت النصارى تحللوا من كل هذا، حتى إنهم لا ينجسون شيئا، أي ليس عندهم شيء نجس بلا شرع من الله، هذا من قبل أنفسهم، فما عندهم نجاسات، هذا من قبل أنفسهم. فهذا الله عز وجل الأمة الوسط بما شرعها لها إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خذ خطا تحت هذه العبارة، خذ خطا تحت هذه العبارة، انتبه، شوف. اجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود، وهذا من التشدد، وهذا من التشدد. فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه هذا مقاربة لليهود. الله أباح لي كذا، فابتعد العبد عن هذا الذي أباحه الله عز وجل، هذا مقاربة لليهود. وملابسة ما شرع الله اجتنابه، فيتعدى الإنسان بارتكاب المنهي، مقاربة للنصارى. فاليهود شددوا حتى حرموا ما أباحه الله، والنصارى ترخصوا حتى أباحوا ما حرمه الله. فاحذر المسلكين، أن تحرم ما أحل أو أن تحل ما حرم. فالترخص في المنهيات مقاربة لمين؟ للنصارى. والتشدد في المباحات مقاربة لمين؟ لليهود. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذه فقرة رائعة. يبقى ماذا استفدنا من هذه الفقرة؟ الفائدة الأولى محمد، الفقرة الأولى التي قرأناها، هذه فقرة الأولى إيه؟ ويا محمود وإذا أحل ما حرم الله، هذه الثانية. الأولى بقى ها؟ أحسنت، أن المخالفة لهؤلاء إما تكون في الأصل وإما تكون في الوصف، إما تكون في الأصل وإما تكون فين؟ في الوصف. الفائدة الثانية أن من مشابهة اليهود ها؟ تحريم ما أحل الله وتضييق في المباحات، وأن من مشابهة النصارى التوسع وتعدي المنهيات حتى يصبح كل شيء ايه حلالا. ولهذا اليهود ما يقاربون الحائض ابدا، ولا يؤكلون ولا يشربون ولا واما النصارى فقد احلوا جماع المرأة في الحيض، قد اباحوا جماع المرأة فين؟ في الحيض. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بقى الشرع ايه فاباح للرجل ان يباشر امرأته وهي حائض الا في محل الولد، إلا في محل الولد. ولهذا جاء في الصحيحين حديث ميمونة أنها لما حاضت وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن حائض انسلخت من اللحاف، فقال النبي لعلك حطي، فقالت أجل يا رسول الله، فأمر صلى الله عليه وسلم فاتذرت أي غطت وسطها الأسفل، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وتقول عائشة كان يبشرنا، يبشر الإسلام بعض أزواجه وهي حائض. نعم يبشرني وأنا حائض. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. هذا الحديث حديث جليل جدا. يقول عمرو كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، أظن الناس على ضلالة أي أنا على يقين أن الناس على ضلالة، ناس على ضلالة. ما الذي يصنعونه؟ يعبدون أصناما وأحجارا، يصنع الواحد إلهه بيده، عجيب هذا. فكنت أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، سمعت في رجل خرج مكة يقول كلاما إن رسول إن نبي كذا إلى آخره. قال فقعدت على راحلتي، كما قلنا لكم انظروا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي شخصا، شوف هيأ، انظر إلى الضماد، وانظر إلى عمرو بن عبسة وانظر إلى أبي طالب وأبي لهب. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني يتجرأ الناس عليه. فتلطفت حتى دخلت عليه مكة، يعني دخلت سرا يعني. فقلت له: ما أنت؟ أنت مين؟ أنت من؟ ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وهذا الحر، وبلال هذا والعبد. فقلت: إني متبعك، أنا آمنت بك وسأتبعك. انظر، أول الأمر كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، إذن النفس مهيئة، النفس مهيئة، كان يظن الناس على جهالة، فأول ما يورد على مثل هذا الحق يتبعه. أما المعاند والمعارض، وأما الذي تشرب قلبه الضلالة ويظن أنه على الحق، كيف يقبله؟ كيف يقبل الحق؟ هو يظن أنه على الحق، ويظن أن الضلالة التي قد تشربها قلبه أنها عين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يهدى؟ فكيف يهدى؟ ولهذا تأتي مع رجل من أهل الضلال تقول: أنا سأجلس معه لأدعوه إلى المنهج، وهو نفسه يجلس معك ليدعوك إلى المنهج، هو نفسه يدعوك إلى المنهج، أنت تظن أنك تدعوه إلى المنهج. ولهذا إذا جلست مع صاحب بدعة لن يرجع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلا أن يشاء الله. ليه؟ لأنه يظن أنك أنت على الباطل، فلهذا هو يأتي يدعوك إلى منهج، تتكلم تتكلم، ويقول لك بعد أن تتكلم ويدعوك إلى إلى طريقته وإلى منهجه. بعض إخوانكم يناقش يعني واحد، فبيقول له بعد ما جاب له الكتب ويرد عليه في النهاية، قال له إيه؟ قال في النهاية: أنا كنت إيه، أختبرك؟ اختبرك. لكن بيقول إيه بعد لما جاب لك الكتب وأنت ناقشت؟ كنت ألعب بعقلك. لما انقضت شبهاته ورد على شبهاته يقول: كنت إيه، ألعب بك أو ألعب بعقلك أو كذا أو كذا. هذا مثل، وإن لم يكن في الحكم يعني، لكن في المشابهة، مثل هرقل لما قال لقومه وقد أخبرهم أنه أن ملك هذا الرجل سيظهر وأنه سيملك موضع قدمي هاتين، فلما عرض على الناس الاتباع حاصوا حيصة الحمر، فلما رأى شدتهم قال: إنما فعلت ذلك أو قلت ذلك لاختبر بأسكم وقد ظهر لي فقط. فهذا أيضا شوف يوردك الشبهات ووجاد في أن يشككك حتى إذا ظهر الحق ورددت على جميع الشبهات تقول: إيه، أنا كنت بفعل هذا بس ألعب إيه، ألعب بعقلك. مثل بشر المريسي ونحن نقرأ مناظرته، وهذه مناظرة الحقيقة فيها فوائد عظيمة. في النهاية لما يرد عليه عبد العزيز الكناني، يرد 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 يرد، في النهاية ماذا قال له؟ قال له: أنا عندي آية قد خبأتها لك، هي التي ستحل دمك وهي التي ستفعل كذا، وما مضى هذا إنما يعني تركت لك حلاوة هذا، وإنما أتيك الآن بالآية التي إيه؟ نعم تحل دمك. يعني عايز يقوله فيما مضى مما كبت الله عز وجل به الباطل، فيما مضى كنت يعني أتركك هكذا، لكن تعال بقى إلى الإيه، إلى الآية التي ستكون قاصمة الظهر لك، وهي قول الله عز وجل: جعلناه قرآنا إيه، عربيا. نعم. فمن هنا قال عمرو بن عبسة: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، يعني الناس يدخلون في دينه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ هل تعرفني؟ يوم أن جاء وكان مع النبي رجل وعبد، حر وعبد، فقال تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. يا سلام، سبحان الله يا أخواني، ليست الآفة أن يكون الإنسان جاهلا، إذا أراد أن يتعلم عادي، أنا جاهل وأنت جاهل، وما نجهله من دين الله أضعاف وأضعاف 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 ما نعلمه. ليست الآفة أن أجهل، إنما الآفة أن تعرض عن التعلم. لكن أجهل فأسأل، شأن كل إنسان هذا؟ فلا زال الناس يسألون، ومنهم الصحابة، لكن تجهل وتجهل أنك تجهل وتتعالى بجهلك، هذه قاصمة الظهر، هذه قاصمة الظهر. إذا فتعلم تعلم إيه يعني؟ عندهم إيه يعني؟ تعلم إيه؟ ده ما يعرفون شيئا، مشكلة هذه. طيب تعلم، اقرأ هذا، قرأت كثيرا. طيب اسمع، ما أريد، أعوذ بالله، هذه هي القضية. فانضاف إلى الجهل الهوى. أما مجرد الجهل فهذا أمر بسيط، ولهذا ترى العامي أسلم من صاحب الشبهة، فتعلم 100 جاهل 100 جاهل تعلمه، وإذا بينت له الحق قال جزاك الله خير يا شيخ، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا، والله دللتنا على السنة. إنما الثاني الحزبي المبتدع المغرض الذي أشرب قلبه البدعة، تورد عليه النصوص فيلوي عنقه ويقول ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، ماذا عنده، ما قال شيئا، هؤلاء ضلال لا تسمعوهم. طيب ما مصدر ضلالهم؟ هذا وفقط لا تسمعوهم. فعمرو بن عبسة لما قدم على النبي المرة الثانية، المرة الأولى تعرف على الإسلام فأسلم، المرة الثانية أراد أن يزداد معرفة بالإسلام فقال أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، ولا يقصد ما يقصد الكفار، ما يقصد هذا، وإنما يقصد السجود لله. وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، رغم أن من يصلي الآن مع طلوع الشمس قد لا يستحضر العلة في أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، ومع ذلك ينهى عن المشابهة ولو لم يكن هناك قصد الإيه؟ قصد العلة. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصبيئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطب بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصبيئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك، زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة، نمرود يعني جمع نمرود، الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليهم بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، يعني وإن لم يكن القصد، فأنت تنهى عن مشابهة المشركين ولو لم يكن قصدك ما يفعله المشركون من أجله، فتنهى عن المسألة مباشرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، ولو كان الذابح يقصد الذبح لله عز وجل، مشابهة لهؤلاء الذين يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في هذه الأزمنة، قال وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. هذه قاعدة اكتبوها، قاعدة أن ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية، بالنية يعني يكون كفرا بالنية أو معصية بالنية، ينهى المؤمنون عن ظاهره، أي ولو لم يكن هناك نية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. يبقى ليس باللازم أن يتوافر فيك شرط القصد، ليس باللازم، طالما أن هذا الفعل منهي عنه لكونهم أفعال المشركين يبقى يجب أن تنتهي عنه ولو لم يكن قصدك ما قصده المشركون. وعليه الذي يصلي وقت طلوع الشمس الآن ننهى عن الصلاة. فإن قال لماذا يا أخي، قلنا لأن الحديث فيه أن هذا من مشابهة المشركين وأنهم كانوا يسجدون للأصنام في هذا الوقت. يقول يا أخي لكن أنا لست مشركا ولست أسجد لصنم، أنا أسجد لله. نقول ليس القصد هنا هو المعتبر، إنما الصورة هي المعتبرة. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. نعم، كان إذا صلى إلى عمود صلى إلى إيه؟ ناحية منه، ما يأتي إلى وسط العمود وإنما إلى ناحية، فيكون قد استفاد أنه اتخذه سترة وفي نفس الوقت ابتعد عن مشابهة المشركين في السجود للإيه؟ للأحجار. وهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك. يعني إذا كان رجل جالس، أنا مثلا الآن، فتأتي أنت تصلي الآن مثلا الضحى فلا تسجد بين يدي، وإن لم يكن قصدك أنك تسجد لي أنت تسجد لله، لأن ذلك من مشابهة هؤلاء في الصورة، فخذ إيه؟ يمينا شوية أو شمالا ولا تسجد لهذا. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا. انظر إلى العلة، يقول فإذا حرم الصلاة إلى القبلة التي يصلون إليها حرم ما يقصدونه الصلاة إليه، إلى ما يصلون إليه من أحجار أو نار أو غير ذلك. ولهذا شرع لنا أو نهي أن نصلي إلى النار وإن لم تقصد النار في الصلاة، حتى لا تشابه المجوس حين كانوا يصلون إلى النار. يبقى دي قاعدة، النهي عن مشابهة في الصورة وإن لم يكن هناك ليه، وإن لم يكن هناك مقصد في ذلك، فلا تصلي إلى النار ولا تصلي إلى العمود ولا تصلي إلى رجل جالس أو هكذا. قد يقول قائل أليس النبي قد ورد عنه كما في الصحيح أنه كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه؟ لا قرر ومر دي في المرور، احنا الآن احنا نقول ليس الأمر في المرور. النبي صلى إلى شخصه، وشيخ الإسلام يقول لا تصلي إلى شخص للمشابهة. ها نعم كانت نائمة يعني تشبه الميت، وإنما المقصود إذا كان إنسان مستيقظا جالسا، أما النائم فيختلف الحكم. نعم، وهذا أيضا قد يقال النبي صلى إليها عند الحاجة، يعني عند الحاجة كان محتاجا إلى ذلك. نعم قد يكون هذا من العلة. نعم فإن القبلة شريعة من الشرائع، يعني يقول إذا نهي عن الصلاة إلى القبلة، إلى قبلة غير المسلمين مع أنها كانت شريعة من الشرائع، فيبقى النهي عن الصلاة إلى ما كانوا يصلون إليه أشد فسادا، لأنه لم يشرع في شريعة من الشرائع. فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال تعالى وسأل من أصلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن إليه ثاني يعبدون. شوف الفائدة، شيخ الإسلام هذا سبحان من أعطاه الله، سبحان من أعطاه الله علما، سبحان الله. يعني انظر إلى قياسه وإلى تقريبه لما يريد أن يقوله عن المشابهة سواء في الجهات أو في الأوقات لغير المسلمين وإن لم تقصد. فقال فإذا نهي عن الصلاة إلى قبلتهم رغم أنها شرعت في بعض الشرائع، فكيف بما لم يشرع في شريعة قط أو السجود لغير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هذا أشد فسادا. فالذي يصلي الآن إلى غير القبلة، قبلة المسلمين، أشد منه من يصلي إلى ما يصلي إليه المشركون. لماذا؟ لأن ما يصلي إليه المشركون لم يشرع في شريعة من الشرائع، أما الصلاة إلى غير القبلة فلقد كان شريعة من الشرائع. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له لا تجلس هكذا، يعني هو جالس في التشهد مثلا جالس هكذا يتكئ على إيه؟ يده اليسرى، فقال لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم، وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده على خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبو هريرة قال نهى عن الخصر في الصلاة، وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا أو مختصرا. قال وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وقاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاة قعودا، فلما سلم قال إن كدتم أنفا تفعلن فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم، مع أن الصحابة ما قصدوا فعل الأعاجم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، رواه مسلم وأبو داود من حديث الليثي عن أبي الزبير عن جابر. نعم هذا ايه؟ هذا اختلف اهل العلم في مساله الناس، هذا في اذا صلى جلوسا فصلى جلوسا اجمعون، هذا اختلف العلماء، هل قالوا هل نسخ او انه يفرق بين حالين، بين حال ما اذا دخل الامام جالسا في الصلاه من اولها، وبين حال ما اذا طرأ الجلوس، فان دخل جالسا من اول الصلاه صلى وراءه جلوسا، واذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس قام وراءه، لأن النبي طارة نهى وطارة لم ينهى، نهى لما دخل جالسا ولم ينهى لما صلى أبو بكر ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فجلس ثم ائتم به أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا إذن الإمام دخل قائما، يقصدون أبو بكر رضي الله عنه. نعم، وهذا جمع أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإلا بعضهم سلك مسلك النسخ، قال بأن هذا نسخ، فإذا دخل الإمام جالسا فإن الناس يصلون وراءه قياما ولا يجلسون. نعم هكذا يضع يده على جنبي، هكذا هذا الخصر يضع يده على جنبي هكذا. نعم، وهذا منها أيضا، وهذا قيل صفة الشيطان وقيل صفة اليهود. نعم الذي يظهر أن هذا مطلق الجلوس، مسألة اليد اليسرى هذا مطلق الجلوس، لكن في الصلاة في يد واحد، أما في غير الصلاة إن جعل اليدين هكذا ورود الحديث في هذا، أما في الصلاة فلو جلس بيد واحدة هذا ينهى عنه كما جاء في أثر ابن عمر. نعم، وأن يكون هذا من خلف الظهر، أما إذا وضع الإنسان بجانبه هكذا فلا بأس أن يكون هذا من خلف الظهر. نعم ينحي، أيوة الراحلة غير الإنسان، ما الراحلة ما تعبد، ثم إنه يتخذها اتخاذا طارئا، هذا إذا لم يجد غيرها كسطر. نعم، فقول النبي ولا تعظمون كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المؤمنين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود، ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا إلى إمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن قيام الرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. شوف يا أخواني، إن نهي النبي عن التشبه ولو لم يكن هناك قصد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترك ركن وهو القيام في الصلاة من أجل عدم التشبه بالأعاجم ده في القيام على ملوكه، وهذا يدلك على أنه لا يجوز ولا ينبغي أن نتشبه بهؤلاء الأعاجم في شيء أبدا. فما بالك بقى بالتشبه بهم في الديمقراطية وفي الحكم بغير ما أنزل الله وفي الانتخابات وفي البرلمانات وفي الثورات وفي المظاهرات؟ انظر يا عبد الله وتدبر وتدبر، النبي ينهى الصحابة فقط عن القيام على رأسه في الصلاة لمشابهة الأعاجم في القيام على ملوكهم، رغم أن الصحابة لم يقصدوا. كيف بالمشابهة قصدا في الحكم بغير ما أنزل الله في ديمقراطية أو برلمانية وانتخابات وولاية امرأة وأحزاب؟ إن هذا لأعجب العجاب، والله يا أخواني هذا أعجب العجاب. وأي مصلحة يمكن أن تقال في هذه السلسلة من المخالفات في الأصول مع القصد؟ مع القصد، فنحن ننهى عن ذلك وإن لم يكن قصد، فكيف مع القصد؟ وننهى في أدق الأشياء. من فينا إذا صلى إمامه جالسا فقام هو يصلي وراءه قائما أنه يقصد أنه يقوم على رأس الإمام؟ ما يقصد. ومع ذلك انظر إلى النهي الشديد، إلى النهي الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعظمون كما تعظم الأعاجم. سبحان الله، فكيف تستورد ديمقراطية عظمها الأعاجم فتأتي أنت تعظمها، وانتخابات وولاية امرأة وغير ذلك من هذه الأشياء؟ أي مصلحة يمكن أن تقدر؟ والصحابة ما كان في مصلحة؟ يصلون لله عز وجل، مصلحة امتثال أمر الله وقوموا لله قانتين، مصلحة الاتيان بركن في الصلاة، لأن الأمم مجمع على أن الإنسان لو جلس في صلاة الفرض وهو متعمد من غير عذر بطلت صلاته. ومع ذلك اجلس واترك القيام مع ركنيته حتى لا تتشبه بالأعاجم ولو لم يكن لك قصد، فكيف مع القصد؟ أظن هذا وحده وحده ووحده فقط يكفي في نسف كل قول يقول بالانتخابات أصلا عشان بس نساعدهم، بالانتخابات أصلا عشان كذا. ده أنت تشابه هؤلاء مهما كان قصدك، فإن العبرة ليست بالقصد، العبرة ليست بالقصد. أنا بس بضع صوتي وخلاص، أنا والله ما أقصد يا أخي، لا أقصد حزبية ولا أقصد ديمقراطية، أنا بس بضع صوتي. وهل كان الصحابة لما صلوا قياما وراء النبي كانوا يقصدون أن يقوموا عليه كما تقوم الأعاجم؟ هل قصد الصحابة هذا؟ لا، ما عندهم قصد. طيب كانوا ممتثلين في القيام لأمر الله وقوموا له قانتين أو كانوا مخالفين؟ كانوا ممتثلين. لكن أنت اجتمع عندك الآن إيه؟ اجتمع عندك المشابهة مع العلم بالمخالفة، فأي قصد يمكن أن تقول هذا قصد؟ هذا قصدك محض عقل ومحض هوى، محض عقل بس، هذا محض عقل وإلا ما يعتمد على النص. ولو لم يكن عندك هوى فهذا جهل بمقاصد الشريعة في هذا الأصل العظيم، ومخالفة أصحاب، مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة أصحاب الجحيم. فأي خير يمكن أن يأتي بمشابهتهم؟ ولهذا كان قصد مخالفتهم قصدا عظيما في الشريعة، كان قصدا عظيما في الايه؟ في الشريعة. هل الآن تلبس ما يلبس القس، تلبس اللباس الأسود وتشد الزنار وتلبس على رأسك لباسه وتقول أنا إنما أفعل ذلك لا بقصد المشابهة؟ أبدا، ما يجوز لك يا أخي، ما يجوز، ما يجوز. تدبرتم يا إخوان هذا الموضوع ولا ما تدبرتم؟ كفى والله، والله كفى بهذا، والله كفى بهذا. ولهذا يا إخواني يبتلى الإنسان بالمسخ، وإن لم يمسخ قردة وخنازير حقيقة، لكن مسخ مسخ، فتراه لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، وتراه يتردى في المخالفات، فتقول هذه مشابهة لهم. الانتخابات من شريعة من؟ والبرلمانية من شريعة من؟ وهو مع ذلك يصر. فهذا أمر يقول الشيخ الإسلام، ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا إلى إمامه، وهذا تشديد عظيم في نهي عن القيام من الرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهي عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم، ديمقراطيتنا غير ديمقراطية الغرب، بديمقراطية مصرية، بديمقراطية مصرية، احنا لا نقصد ما يقصد الغرب. نقول والتحريم قائم وإن لم تقصد لقوله فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن المشابهتين في مجرد الصورة غاية؟ شوف الشيخ الإسلام يقول سؤال، فهل بعد هذا في النهي عن المشابهتين في مجرد الصورة غاية؟ ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا، يعني سواء قلنا بالنسخ، هذا عبد الجليل إرادك وإرادك، سواء كان محكما أو في قعود الإمام في قعود الإمام أو منسوخا، فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محظورا. فالحكم إذا علل بعلة، خذها قاعدة بقى، اكتب هذه القاعدة، فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها. أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم. نشرح هذه القاعدة، الحكم إذا علل بعلة ثم نسخ الحكم مع بقاء العلة، الحكم إذا علل بعلة لا تقوم كما تقوم الأعاج، علل بعلة عدم القيام مشابهة للأعاج، ثم نسخ الحكم وهو جواز القيام خلف الإمام لو افترضنا النسخ يعني، لكن بقيت العلة ألا وهي النهي عن مشابهة الأعاج، فالنهي عن مشابهة الأعاج عام، فإذا نسخ الحكم هنا وهو خاص وبقيت العلة وينهي عن المشابهة، فنقول إن هذا النسخ هنا إنما كان لمعارض أقوى أو ضعفت العلة، فيكون الضعف أو النسخ هنا في هذا الحكم فقط، لكن تبقى العلة قائمة. ولهذا قال فلابد من أن يكون غيرها، يعني غير العلة دي، قد ترجح عليها وقت الناسخ، وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها. ولهذا صلى الصحابة بعد ذلك قياما، يبقى ضعفت الايه؟ ضعف تأثير العلة، أو يكون غير العلة قد ترجح عليه. أما أن تكون العلة في نفسها باطلة فهذا محال. فتبقى العلة وإن نسخ الحكم. هذا إذا قلنا بأنه قد نسخ، كيف والصحيح أن هذا الحديث محكم؟ الذي ولهذا يعني الشيخ السلام عايز يقول إيه، سواء بقى احنا قلنا نسخ الحكم أو لم ينسخ، فإن العلة قائمة وباقية، لأنه دلت عليها الأدلة الكثيرة، فقد عمل بها غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم عالم صلاته في مرضه، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة، يمتنع معها أن يكون حديث المرض نسيخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين أن يجوز القيام ويجوز الجلوس، إذا فعل القيام لا ينافي فعل القيود، إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر، بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونحو هذا من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. وأيضا طيب لعلنا نقف عند إيه هنا ونكتفي بهذا القدر، عنده أيضا فعن عبادة بن صامت، نكتفي بهذا القدر لورود الأثر، لورود الأدلة، لكن ليعلم أن هذه الأوقات خمسة، ثلاثة على التجديد واثنتان على التخفيف. أما التجديد فوقت طلوع الشمس، ووقت كون الشمس في كبد السماء، ووقت الغروب، فهنا الأفضل ألا يصلى حتى ذوات الايه السبب، نظرا لقلة هذا الوقت ولاستطاعة تحصيل هذه الصلاة بعدها. أما الأوقات الموسعة وهي من طلوع الشمس إلى الظهر إلى الزوال، ومن صلاة العصر إلى الغروب، فهذا وقت موسع فتفعل فيه ذوات الأسباب، أما وقت الطلوع، وقت كون الشمس في كبد السماء، ووقت الغروب، فهذه لا تفعل فيها يعني ذوات الأسباب لإمكان الإرجاء، إلا الفريضة فقط التي تقضى إذا كانت مثلا صلاة العصر وفاتتك وغربت الشمس، فإنه لا وقت إلا إيه إلا هذا. نعم، فنقول النص استثنى ذوات السبب وليس مطلق التنفل. نعم. وقد دخل قائما من أول صلاته ثم عرض له الجلوس، نصلي وراءه قياما. نعم، يصلي وراءه. هو الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن أقول الأولى، الأولى السنة. نعم، تنحرف عن العمود يمينا أو شمالا قليلا قليلا، يعني لا تصمد إليه، اجعله عن يمينك أو عن شمالك. نعم، والله أعلم.